بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم مستمعي راديو زيتن 103.5 FM ومتابعي صفحة كلية الطب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الأسمرية الإسلامية على تطبيق الفيسبوك في ثالث حلقات برنامج صحة أسنانك. في برنامج صحة أسنانك نستضيف أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان بالجامعة الأسمرية لتقديم الاستشارة العلمية في جميع مجالات طب الأسنان. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو الدكتور الغني عن التعريف الدكتور مصطفى رجب الشمام، أخصائي زراعة الأسنان، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو زراعة الأسنان. في بداية هذه الحلقة أقدم لكم سيرة ذاتية مقتضبة عن ضيف حلقتنا لهذا اليوم. تحصل الدكتور مصطفى الشمام على درجة البكالوريوس في طب الأسنان من جامعة طرابلس في سنة 2005-2006. عمل الدكتور مصطفى الشمام في قطاع الصحة بمدينة زيتن خلال فترة من سنة 2007 وحتى سنة 2018. تحصل الدكتور مصطفى الشمام على درجة الماجستير في تخصص جراحة الفم وزراعة الأسنان من الكلية الطبية العالمية مونستير جمهورية ألمانيا الاتحادية في سنة 2015. أصبح الدكتور مصطفى رجب الشمام عضو هيئة التدريس بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الأسمرية في سنة 2019، ولا زال يعمل بها حتى وقتنا الحاضر. دكتور مصطفى الشمام عضو مؤسس بالجمعية الليبية لزراعة الأسنان. أهلا وسهلا بك دكتور مصطفى.
مرحبا بك دكتور عبد العالي، نرحب بك ونرحب بمستمعيك الكرام، مستمعي إذاعة زيتن أو راديو زيتن 103.5.
موضوع حلقتنا اليوم زراعة الأسنان، موضوع شيق ومهم. نحاول حلقة هذه نغطي جميع المحاور المهمة في زراعة الأسنان. أول نقطة نحب نستفسر عليها اللي هو تاريخ زراعة الأسنان. أمتى بدت عملية زراعة الأسنان؟
زراعة الأسنان من العلوم الحديثة نسبيا، بحيث كانت أول عملية زراعة أسنان عام 1965 أجريت لمتطوع سويدي يدعى وستلارسن على يد البروفيسور برينو مارك، واستمرت هذه الزراعة مدى حياة المريض المتطوع اللي وضعت له هذه الزراعات. وهذا البروفيسور برينو مارك الذي يعتبر الأب الروحي لزراعة الأسنان في خمسينات من القرن العشرين لم يكن مهتم لا بالبلاتينيوم ولا زراعة الأسنان، إنما بالصدفة ومن خلال التجارب اللي يقوم بها على عظم أرنب باستخدام أداة مغطاة بمعدن التيتانيوم لمراقبة تدفق الدم، عندما حاول إزالتها وجد أنها التحمت بعظم رجل الأرنب، وكانت هذه هي بداية زراعة الأسنان.
يعني عملية زراعة الأسنان جت بالصدفة؟
فعلا كانت مصادفة، وتعتبر علم حديث نسبيا مقارنة بطب الأسنان بصفة عامة.
تمام دكتور مصطفى، الاستفسار الثاني منذ حضرتك توضح لنا اليوم شن هي عملية زراعة الأسنان.
عملية زراعة الأسنان بشكل مختصر اللي مثبت السن بالفك جذر السن، ولكي نعوض السن المفقود نحتاج أولا لتعويض الجذر بقطعة من معدن التيتانيوم تشبه شكل جذر السن تسمى بالزرعة السنية. عن طريق تدخل جراحي بسيط يتم من خلاله وضع هذه الزرعة داخل عظم الفك وتترك لكي يتم التحامها مع عظم الفك بشكل كامل. فترة الالتحام من 3 إلى 6 أشهر على حسب نوع العظم. بعد إتمام هذه المرحلة الزمنية يتم تركيب السن المفقود.
يعني عملية زراعة الأسنان تأخذ فترة معينة، يعني مش على طول،
تحتاج فترة زمنية وتحتاج فترة من الوقت ليتم الالتحام التام بين الزرعة وبين عظم الفك.
تمام. دكتور، استفسار تاني، شو الفرق بين، هل هناك فرق في زراعة الأسنان في الفكين العلوي والسفلي؟ هل هم نفس العملية تتم في الفكين أو في اختلاف؟
اللي ما عرفت الفرق بين الزراعة سواء كان في الفك العلوي أو الفك السفلي، يجب معرفة نوع العظم لكل فك. عظم الفك العلوي يسمى بالكانسلس بون أو العظم الإسفنجي، يعني عظم يكون طري أو إلى حد ما أقل صلابة من عظم الفك السفلي اللي يسمى بالكومباكت بون، ويمكن ترجمتها على أن عظم رخامي شديد الصلابة. وهذا السبب يجعلنا أو يخلينا نقول تترك الزرعة 3 أشهر للفك السفلي لأن عظم صلب جدا، وبالتالي يحتاج وقت أقل لالتحامه مع الزرعة الموضوعة فيه، وما يعني هو أكثر صلابة من الفك العلوي اللي يحتاج فترة شفاء قد تصل حتى 6 أشهر لأن عظم إسفنجي أو نسبيا يعد أقل كثافة من العظم الفك السفلي.
تمام دكتور. السؤال اللي يطرح بعض الناس، كم عدد يعني الأسنان مفقودة؟ يعني مثلا شخص عنده أسنانه كلهم مفقودات، يعني في حالة فقدان الأسنان بشكل كامل، كم عدد الزرعات اللي نحتاجها لزراعتها في كل فك؟
عدد الأسنان الطبيعية في كل فك 16 سن للفك العلوي، يقابلها 16 سن للفك السفلي، يعني الإجمالي 32 سن. لكن في حالة الفقد الكامل للأسنان هنحتاج زراعة فقط 8 زرعات للفك العلوي، وأحيانا ممكن تصل إلى 10، وفقط 6 زرعات للفك السفلي. يكمل باقي الأسنان بعمل جسر يمتد بين هذه الزرعات اللي عملناها. وفي معظم الحالات 10 أسنان في الفك العلوي يقابلها 10 أسنان في الفك السفلي تكون كافية جدا وتؤدي الوظيفة اللي هي وظيفة المضغ بشكل كافي جدا.
يعني حسب الكلام هذا، يعني مش شرط جميع الأسنان، يعني في الزراعة هذه الاختلاف بين الزراعة وبين الأسنان الطبيعية، يعني مش شرط 32 سن كلهن نعوضه.
لا بالعكس، هذا طبعا من الخطأ جدا اللي هو يمنع انك انت تعوض كل الأسنان المفقودة، لأنه لازم تخلي مساحات بين العظم بين الزرعات بيكون عظم كافي. ضروري من جدا من وضع انك انت تترك هذه المسافات.
باي دكتور، قبل نبدأ في عملية الزراعة، هل هناك شروط لازم على إجراءها قبل العملية زراعة الأسنان؟
نقدر نقول إن يوجد اشتراطات معينة يجب توفرها لإجراء عملية زراعة أسنان ناجحة. هذه الاشتراطات تشمل 3 أشياء. أول شيء المريض، ثاني اشتراط يكون في الدكتور، وثالث اشتراط في الأدوات المستخدمة لوضع الزرعات بشكل ناجح. المريض يجب أن تتوفر فيه اشتراطات معينة لكي تنجح له زراعة الأسنان، والدكتور لازم يكون لديه اشتراطات معينة أيضا لكي يزرع السن بشكل ناجح. الأدوات المناسبة أكيد شيء أساسي لنجاح الزرع، والمهم جدا جدا هو التعقيم.
تمام. يعني أنت ذكرت لنا 3 نقاط أو 3 حاجات أساسية، لو بدأنا بأهمها أولها اللي هي المريض،
مريض زرع الأسنان يجب أن يكون مؤهل أن نعمله له عملية زرع الأسنان. مؤهل بمعنى صحته تسمح أني أنا كطبيب نفتح نعمل تدخل جراحي ونعمل زرعة ونخيط الجرح بدون أي مضاعفات، يعني ما يكونش عنده أي مرض يتعارض مع أني نعمل له تدخل جراحي أو أن هذا الجرح لا يشفى بشكل سريع بدون أي مضاعفات. زي مثلا المريض السكري، مريض السكري اللي سكره بيكون عالي معرض يصير له التهابات وعدم التئام الجرح بسرعة، أو ممكن حدوث تلوث مكان الزرع. مثل هذه الحالات لازم تتحضر قبل عملية الزرع.
سؤالك كيف نقدر شنو يعني عملية التحضير تتم قبل عملية زراعة الأشخاص اللي عندهم مرض السكري؟
هو رسالة لطبيب أخصائي بمرض السكري أو الطبيب اللي يتابع معه الحالة، بحيث أنه يضبط له السكر بالعلاجات المناسبة أو تنظيم الغذاء، ونشترط عليه المحافظة أن نسبة السكر في الدم تكون في المستوى الطبيعي إلى حد كبير، لأنها ما تكونش مرتفعة، ليس فقط من أجل الزراعة وكذلك حفاظا على صحة جسده بصفة عامة.
تمام. في أشخاص تانية تعاني من أمراض تانية، يعني مثل الضغط ومرض القلب، شن الإجراء؟ هل يمكن ندير لهم زراعة أو لا؟
مرضى القلب ومرضى الضغط في منهم اللي ياخذ في أدوية سيولة الدم، طبعا مثل هذا النوع من المرضى مش ممنوع أن نزرع لهم، بالعكس ممكن أن احنا نزرع لهم بشكل طبيعي جدا بعد أخذ استشارة الطبيب المعالج، واللي من خلال استشارته نحدد هل الحالة تستلزم إيقاف أدوية السيولة اللي ياخذ فيها فترة معينة قبل عملية الزرع، أو يمنع إيقاف أدوية السيولة لأسباب صحية. وبالتالي بناء على هذه الاستشارة يجب أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إجراء عملية الزرع للسيطرة على وقف نزف الدم في الوقت المناسب.
تمام دكتور. سؤال، هل في حالات معينة يمنع فيها عملية زراعة الأسنان أو جميع الحالات نقدر نزرع لها؟
في حالات أخرى عندها أمراض تمنع الزراعة بشكل نهائي، مثلا حالات الفشل الكلوي أو الحالات اللي تاخد في العلاج الشعاعي وخصوصا على الفكين، لا يمكن الزرع لمثل هذه الحالات وخاصة حالات الفشل الكلوي. أما حالات العلاج الشعاعي لا يمكن الزرع إلا بعد مرور 3 سنوات من أخذ العلاج الشعاعي، وطبعا نحتاج استشارة الطبيب المعالج. الحالات اللي تاخد في أدوية مطبطة للمناعة لا يمكن الزرع لها لأن مناعتها جدا منخفضة، وتكون هذه الحالات معرضة بشكل كبير للالتهابات.
دكتور، في سؤال تاني، المرضى هل يعانوا من هشاشة العظام، هل نقدر نديرهم مع زراعة أسنان أو يمنع عليهم؟
الحالات اللي عندهم هشاشة عظام وتاخد في علاج يسمى البيزفوسفونيت لعلاج هشاشة العظام، وخاصة لو كان ياخدوا فيه بجرعات عالية وجرعات وريدية، لأن في منها اللي هي ياخدوا فيها أما كحبوب أو ياخدوا فيه في الوريد، ففي حالة الجرعات العالية لا يمكن الزرع لمثل هذه الحالات، لأن مجرد الكشف عن العظم احتمال يحصل التهاب شديد وموت خلايا العظم، بل مثل هذه الحالات لا يمكن أيضا حتى أنك أنت تخلع على السن، فنفس الشيء مجرد ما أنت تخلع على السن حيصير الالتهاب للعظم بشكل كبير جدا. حاجة أخرى من الاشتراطات اللازمة والمهمة جدا لوضع زراعة ناجحة هي الطبيب المؤهل علميا ويملك الخبرة الكافية ويستطيع السيطرة على حدوث أي مضاعفات، ويستطيع عمل خطة علاج مناسبة لكل حالة. الشرط الأخير اللي تكلمنا عليه اللي هو الأدوات والمستلزمات الزراعة تجهز بشكل جيد، وأهم شيء طبعا في حالات الزرع هو التعقيم، وخاصة إني حنحط قطعة من التيتانيوم في داخل عظم الفك، فضروري جدا تكون سواء الزرعة أو الأدوات المستخدمة معقمة بشكل ممتاز جدا جدا.
دكتور، ننتقل لاستفسار ثاني اللي هو العمر المناسب لإجراء عملية زراعة الأسنان. هل يعني من أمتى بالضبط يعني يقدر الشخص أن نقدر المريض ندرو لزراعة الأسنان؟ هل في عمر محدد أو مثلا أي حد يجينا ندرو لعملية زراعة الأسنان؟
العمر المناسب لإجراء عملية الزراعة هو بعد اكتمال نمو الفكة، وفي الغالب يكون من عمر 16 إلى 17 سنة. بهذه المرحلة العمرية تقريبا يكتمل نمو الفكة. فوق هذا العمر نقدر نزرع لأي مرحلة عمرية حتى وإن كان عمر الحالة 90 سنة أو فوق أو أكثر. سبب عدم الزرع لعمر أقل من 16 سنة هو استمرار نمو الفك اللي حيخلي الزرعة تنزاح من مكانها، وبالتالي أثناء التركيب نجد أن الزرعة انتقلت من المكان اللي خططت لها لي مسبقا وضعتها فيه.
تمام. دكتور، استفسار تاني، يعني ما هي المميزات التي تتميز بها زراعة الأسنان؟ يعني شن الحاجات اللي تخلي الشخص أن يتحمس ويدير زراعة الأسنان؟
زراعة الأسنان من التركيبات الثابتة واللي يتم خلالها تعويض الأسنان المفقودة وتكون مماثلة بشكل كبير للسن الطبيعية قبل فقدها، وبالتالي باستمتاع بكل مزايا التركيبات الثابتة من الناحية الجمالية ومن الناحية الوظيفية، لأن كان سابقا يتم تعويض الأسنان بتركيبات متحركة وهي جدا متعبة، جدا غير عملية وغير مريحة أبدا. والحل الآخر هو تعويض الأسنان المفقودة بطريقة الجسور، اللي عيبها الأساسي هو أو من عيوبها أنك أنت تعمل تحضير للسن اللي قبل وبعد السن المفقودة، وإذا لم يكن هذا التحضير بشكل دقيق أو بشكل الأمثل فحتسبب لك ريحة في الفم، حتسبب التهابات في اللتة وتسوس للأسنان اللي هي تحت هذه التركيبة، فلها كثير من المشاكل. بينما الزراعة تبقى هي الحل الأمثل لأنها توضع مباشرة في العظم ويعني تعوض لي السن المفقود بشكل مثالي أو بشكل مطابق للسن قبل فقدها.
تمام دكتور. في من يخايف من عملية زراعة الأسنان، يقول لك والله زراعة أسنان وموضوع عملية، وقصدي هل الموضوع بسيط صعب؟ يعني من حق قصدي أي مريض وعامة الناس يعرفوا هل الموضوع عملية زراعة الأسنان سهل بسيط أو هو عملية معقدة صعبة؟ يعني
كثير من الحالات أو كل الحالات، مش قلنا الأغلب بل كل الحالات، يجي وعنده رهبة شديدة جدا جدا من زراعة الأسنان. ودائما التعليق الأشهر إنه هو بعد يكمل عملية الزراعة يقولك والله دكتور ما كنتش نتوقع إن زراعة الأسنان بهذه السهولة. عملية زراعة السن جدا بسيطة، دائما نقول للحالة قبل العملية مباشرة عملية الزرع أسهل من خلع السن، وخاصة أي حالة زرع بتكون مرت مسبقا بتجربة خلع السن فهو يعرف أحيانا صعوبتها. فجدا جدا فارق كبير بين خلع والزرع. الزرع يكون عملية سهلة جدا. عملية الزرع تجرى تحت تخدير موضعي، سهلة جدا جدا بدون أي ألم. زمن وضع الزرع في الغالب لا يتعدى 5 إلى 10 دقائق. معظم الوقت ينقضى في التجهيز لإجراء العملية أو لخياطة الجرح.
تمام دكتور. في استفسار تاني اللي هو في أشخاص تلقاه هو صغير مثلاً خلع سن تكون سن دائمة يعني مثلاً يقولك قلع سن عمر 15 سنة وجاك بعد عمر 35-40 سنة يعني فترة طويلة بعد الخلع، هل الحاجة هي تأثر على عملية الزراعة أو هي قصدي فيش أي إشكالية؟
للأسف الحالات اللي فقدت أسنانها من فترة طويلة يحصل فيها بعض المضاعفات، والفقد هذا يا أما يكون جزئي أو يكون يعني فقد كامل للأسنان، خاصة الأسنان اللي فقدت سن أو سنين. ما بين الأسنان نجد أن الأسنان المجاورة حصل فيها أو حصل لها ميلان اتجاه الفراغ اللي تكون مكان الأسنان المفقودة، والأسنان في الفك المقابل زحفت باتجاه فراغ الأسنان المفقودة. مع كل هذه المضاعفات أو التغيرات يصبح عملية وضع الزراعات في المكان المناسب والتركيب على هذه الزراعات صعب جدا جدا، ويحتاج إلى إصلاح المضاعفات اللي صارت. ولهذا السبب دائما أنصح أي حد فقد أسنانه يركب أو يزرع مكانها بشكل فوري، أيا كان هذا أو أيا كان نوع التركيب، حتى وإن كان سن متحركة لأجل الحفاظ على المكان السن، حتى تتيسر الأمور وإن هو يزرع مكانها فما يتركش المكان فاضي. هذه من أكثر نصيحة نشدد عليها لكل شخص فقد سن فما يخليش مكانه فاضي.
تمام دكتور، ناخذ فاصل قصير ونرجع إن شاء الله. ابتسم فالدنيا تحلو، إذا ابتسمت فابتسم، ابتسم تلقى الحياة بالأمل، تبتسم ابتسم ابتسم تزين الدنيا للمتفائل، ومن بالفرح متواصل، فلا تلتفت يوما إلى حزان، هيا ابتسم هيا وستحلو لك الدنيا، لا تترك البسمة مهما كان، هيا ابتسم هيا بكم مجددا مستمعي راديو زغيتن FM 103.5 في ثالث حلقات برنامج صحة أسنانك. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو الدكتور مصطفى رجب الشمام، أخصائي زراعة الأسنان. عنوان حلقة هذا اليوم هي زراعة الأسنان. دكتور، نستكمل استفساراتنا عن عملية زراعة الأسنان. طبعا احنا شرحنا عملية فقد الجزئي للأسنان. تمام، في أشخاص يجوك، يعني انت عارف دكتور الحاجة هذه ما نيش عارف شنو السبب متاعها الأساسي، يعني أغلبية الناس يعني كلام هذا في التسعينات في الألفينات، تو الناس بدأت توعى أكثر، يعني سن وجعات طول يقلعها. تمام، فقصدي تلاحظ مرات يجيك مريض ما عندهاش أسنان نهائي، هل في حاجات تختلف عن تعويض الزراعة للفك الكامل عن الفك الجزئي أو الفقد الكامل للأسنان عن الفقد الجزئي أو نفس بعضهم.
بخصوص الناس اللي فقدت أسنانها بشكل كامل، طبعا في وعي بشكل ملحوظ جدا بخصوص أهمية الأسنان، في اهتمام ملحوظ أيضا بالأسنان من ناحية الحشوات، من ناحية التمسك بالسن، الخلع بده هذا آخر الحلول. ولكن للأسف نتيجة الالتهابات اللتة، واللي أحيانا يعني تكون التهابات مزمنة تعجز عنها كل العلاجات مهما دار المريض من علاجات، فيوصل للأسف للنتيجة الحتمية النهائية وهي فقد الأسنان. وغالب الناس اللي عندهم التهابات شديدة جدا في اللتة ولفترات زمنية طويلة أو ما تمش علاجها بالشكل المضبوط، فبيصير فقد كامل للأسنان. الحالات اللي فقدت كامل للأسنان يصير عندها ذوبان بعظم الفك، ويبدأ يحصل تمور للعظم، سواء ارتفاع العظم أو عرضه، نتكلم على عظم الفك. بالتالي تصبح عملية زراعة الأسنان أكثر صعوبة، ويقلل الخيارات أمام الدكتور من ناحية اختيار طول وعرض الزرعات. حنحتاج إلى عمليات أكثر تعقيد لإصلاح هذا التمور في عظم الفك، سواء كان مثلا الفك العلوي نضطر نديره عملية رفع الجيب الأنفي لكي نحصل على مسافة كافية نوضع فيها الزرعات، أو عملية تغيير مسار قناة العصب للفك السفلي. طبعا قلة من الأطباء بصراحة العملية هذه، قلة من أطباء زراعة الأسنان حول العالم يشتغل في هذا النوع من العمليات، لأنها معقدة بصراحة وفيها صعوبة شديدة شوي. كذلك إجراء عمليات زرع العظم، وهي الأكثر شيوعا بين أخصائي زراعة الأسنان. بالتالي الخلع والزرع الفوري يجنبنا حصول كل هذه المضاعفات. الزرع الفوري بعد الخلع جدا ننصح به في الأسنان الأمامية تحديدا والأكثر، ليس من أجل المحافظة على العظم فقط، بل كذلك من أجل المحافظة على شكل اللتة اللي هي مهمة جدا من أجل جمال التركيبات وخاصة في المنطقة الأمامية للأسنان.
تمام، انت دكتور نوهت على الحاجة اللي هي عملية الزرع الفوري. في الفترة الأخيرة نسمع في عملية مرضى عامة الناس يسمع في موضوع عملية الزراعة الفورية والزراعة المتأخرة، شين في فرق بيناتهم، ولا هم نفس الإجراءات؟ وأمتى نقدر ندير الزراعة الفوري وأمتى ندير الزراعة المتأخرة؟
بشكل مبسط ممكن نوضح أن الزرع الفوري هو خلع السن ووضع مكانها زرعة بنفس الوقت، بحيث في نفس الجلسة اللي يقوم الدكتور الأسنان بخلع السن يضع الزرعة السنية. وإذا خلعت السن وأجلت الزرعة لسبب ما، مثلا وجود التهاب نشط لمدة شهر، نسميها الزرع المتأخر قليلا. يعني احنا أخرنا عملية خلعنا وأخرنا عملية الزرع بعض الوقت. الزرع المتأخر يكون مر مدة زمنية على خلع السن تجاوزت 6 أشهر وتم الشفاء الكامل للعظم واللتة. والأفضل على الإطلاق هو الزرع الفوري بشرط توفر الظروف المناسبة للزرع، مثلا ما يكونش في التهاب في العظم، كذلك وجود عظم كافي للتثبيت الزرعة في الفك. الفكرة هنا أن لازم نحصل عليه حاجة اسمها برايمري ستابيليتي اللي هو التباتية الأولية للزرعة، وهذا يستلزم وجود كم كافي من العظم نقدر نثبت فيه الزرعة. وأيضا لو تكلمنا على ما يخص التركيبات، في التركيب الفوري والتركيب المتأخر. التركيب الفوري اللي هو في حالة أنني عملت زراعة فورية والإميديت إمبلانتيشن الميديت لودينج، وبنحاول اللي هو الزرع فوري، وكذلك أن نحاول نعمل تحميل مباشر على الزرعة بحيث نركب عليها تركيبة، سواء كانت التركيبة، وفي الأغلب هي طبعا تكون في المنطقة الأمامية لأنها استاتيكية أو منطقة جمالية، تكون تركيبة مؤقتة باش نحافظ على استقرار العظم وكذلك استقرار اللثة. التركيب المتأخر هو المتعارف عليه أو الأغلب أو الأكثر شيوعا، بحيث توضع الزرعة نستنوا عليها فترة التئام ليحصلها التئام كامل مع العظم، ثم بعد ذلك نعمل شق بسيط في اللتة بحيث نكشف على الزرعة، نسمو فيها مرحلة الكشف على الزرعة، ناخذ قياسات، وبالتالي نعمل صناعة الأسنان بحيث أن يصنع لي السن اللي تعوض السن المفقودة.
تمام دكتور، ننتقل للنقطة اللي بعدها. في من يسأل يقول لك هل في مضاعفات عن عدم تعويض السن المفقودة؟ يعني يقول لك أنا السن قلعتها وتقعد عادي ماشي مشكلة، هل قصدي شنو هن المضاعفات عدم تعويض السن المفقودة؟
مشاكل عدم تعويض الأسنان المفقودة مشاكل سواء كانت من ناحية الجمالية أو من ناحية الوظيفية، وكذلك مشاكل وخلل في الإطباق بين الفك العلوي والفك السفلي، وتحصل كيف ما تكلمنا سابقا ان فقد السن يخلي يصير زحف للأسنان اللي حواليها سواء كانت اللي أمامها أو خلفها أو السن المقابل، وبالتالي تصير كل هذه المشاكل. كذلك الأسنان هذه يصير فيها تعري في الجدر متاعها ويصير فيها التهابات. إلى جانب المشاكل الجمالية والوظيفية نجد أن العمر الافتراضي للأسنان المجاورة اللي صارت فيها حركة، العمر الافتراضي لها أقل بشكل كبير. ننصح أي شخص فقد أسنانه نعوضها بأسرع وقت ممكن، سواء تركيبات ثابتة أو زرعات، وهو الأفضل طبعا. ولو حتى الإمكانيات ما تسمحش له بالتركيب الثابتة أو زرعات، ولو يعمل التركيبة المتحركة للحفاظ على مكان السن المفقودة، وتصبح تبقى جاهزة بحيث أمتى ما يقرر إن هو يركب أو يزرع يكون المكان مناسب.
تمام دكتور، هناك اعتقاد من بعض الناس أن عملية زراعة الأسنان هي عملية جمالية ما هيش أساسية، هل الاعتقاد هذا مظبوط خطأ؟ ما رأيك؟
زراعة الأسنان شيء أساسي جدا جدا، وهو التعويض الأفضل حاليا والأحدث للسن، وروعة زراعة الأسنان إنها تعطي تعويض بشكل مماثل أو مطابق للسن الموجودة. فزراعة الأسنان بالعكس هي شيء أساسي، إلى جانب أي فعلا لها شق جمالي إنها هي تطلع بجمالية، وجماليتها إنها هي مشابهة لحد كبير للسن قبل الفقد. كذلك أهمية وظيفية بحيث أن نقدر نمضغ عليها الأكل بشكل طبيعي جدا، سهلة التنظيف، فيصيرش فيها المشاكل اللي هي كانت تحدث سواء كان في التركيبات المتحركة أو التركيبات الثابتة.
تحملنا دكتور شوي عن الاستفسارات هالما اليوم.
بالعكس.
سؤال تاني، هل زراعات الأسنان عندها عمر افتراضي؟ هل يعني معنى السؤال، هل الزرعة تقعد لمدى الحياة أو عندها عمر افتراضي؟
زراعة الأسنان، إحنا لو أول ما بدأنا حديثنا بدأنا بالبروفيسور اللي اكتشف التئام معدن التيتانيوم مع العظم، وكانت أول حالة المتطوع اللي هي وضع الزرعات، فهذه كانت في البداية بداية الزرع، واللي طبعا منها لعند الآن الزرعات مرت بكثير من التطورات وكثير، يعني إحنا حاليا أصبحت الزرعة في بشكل متقدم جدا. ومع ذلك الزرعات اللي وضعت في بداية اكتشاف الزرعة استمرت للحالة نفسها مدى الحياة، يعني تقريبا هو عاش بعد الزرعة تقريبا 45 سنة، فهي استمرت لهذه الفترة لعندما توفاه الله. إذن الزرعات مصممة ومعالجة بطريقة يفترض أنها تبقى مدى الحياة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التخطيط الجيد اللي يقوم به الطبيب قبل وضع الزرعات، مهارة الطبيب، الحالة الصحية للمريض، وكذلك هذه أثناء نتكلم أثناء وضع الزرعة، هذه مهمة جدا جدا. مش الزرعة تعيش يعني فترة طويلة ونم، وفي الغالب تكون إن شاء الله العمر كله. وكذلك يجي الدور الأكبر والأهم، هو على اهتمام المريض نفسه، اهتمام بنظافة الفم بصفة عامة، الاهتمام بالمتابعة الدورية في حالات زرع الأسنان مع الدكتور المعالج، بحيث إن لو في أي مشكلة حصلت يتم اكتشافها بشكل مبكر. كل هذه العوامل تساهم في أن الفترة تعيش فترة طويلة، إلى جانب الوضع الصحي للمريض. يعني تكون زرعت لحالة صحية كويسة ممكن يمر بأمراض مزمنة مثل السكري، فهذه من الأشياء اللي ممكن يكون لها تأثير سلبي أحيانا على الزراعة، وخاصة لو المريض مهتمش بعلاج الأمراض المزمنة هذه.
تمام دكتور، في نفس السياق موضوع العمر الافتراضي، مثلا نقول لك دكتور أنا درت زرعة سن، هل نقدر نكسر على اللوز؟ هي طبعا هي إجراء خاطئ. يعني حتى السن الطبيعية مفروض، حتى السن السليمة وربي خلقها عشان حاجة معينة، مش تكسر لوز، مش تدير بها حاجة تانية. فقصدي هذه حاجة من المفروض المريض أن يهتم بها، يعني الأسنان كل حاجة لها استعمال.
زراعة الأسنان يعني إحنا دائما أي حد زرع أسنان نقوله بالعكس، تأكل وتشرب وتستمتع بحياتك، لكن فعلا ما تجيش تكسر بها لوز، ما تجيش تستخدمها لاستخدامات الخاطئة اللي فقط تستخدمها فيما تستخدم فيه الأسنان الطبيعية، غير هيك لا. فبالعكس في حالة أن المريض التزم بالتعليمات هذه إن شاء الله الزرعة تدوم أطول فترة.
تمام دكتور، ننشر الخط النقطة اللي بعدها. تمام، المريض تو حط الزرع، اليوم قلنا له مثلا عن الزراعة، شنو هي التعليمات المفروض أن المريض يعني بعد عملية الزراعة على طول، شنو هي التعليمات المفروض يتبعها؟
ننصح حالات الزرع طبعا ببعض التعليمات بعد الزرع مباشرة، منها عدم شرب أو أكل شيء ساخن في الجهة اللي عملنا فيها الزرعات. لو كان التدخين، لو كان المريض من المدخنين طبعا نحط عليه بشكل كبير إن هو يقلل قدر المستطاع، يمنع أو يقلل قدر المستطاع من التدخين، خاصة يوم العملية واليومين أو الثلاثة التي تليها. أخذ الدواء الموصوف سواء كان مسكن أو مضاد حيوي، استعمال المضمضة لمدة أسبوع، كل هذه العوامل تساعد في التئام الجرح بشكل طبيعي، نسيج في التهاب. الحضور ثاني يوم الجراحة أحيانا للتأكد من أن كل شيء تمام. كذلك ممكن ننصحه بوضع كمادات مية باردة، أو في الغالب تكون في الساعات أو في يلي العملية مباشرة، 10 دقائق حط الكمادات و10 دقائق ينحاها. الفكرة أن هي تقلل احتمالية يصير لها تورم نتيجة العملية أو نتيجة الجرح اللي احنا عملناه لوضع الزرع. إزالة الخياط طبعا بعد 10 أيام من عملية الزرع.
تمام، طبعا احنا المريض زرع السن واتبع التعليمات، هل المريض مفروض يراجع الطبيب الدكتور اللي دار الزراعة، أو خلاص يعني عبارة عن زراعة السن وخلاص توكل على الله؟
المتابعة مع دكتور الأسنان ننصح بها ليس فقط اللي زرع أسنان أو اللي عامل تركيبات، حتى الإنسان العادي اللي ما عندهش أي مشاكل في أسنانه ينصح بمتابعة طبيب الأسنان، أو اللي هو يعتقد أنه ما عندهش مشاكل فننصح بمتابعة طبيب الأسنان كل 6 أشهر على الأقل مرة في السنة، هذا في حالة أنه هو لو مؤهمل. يعني نصيحتنا في ليه انه هو طبعا هذه النصيحة للأسف احنا حتى اللي نزرعه له ممكن او ما تزرعه له ممكن بالسنة او بالسنتين ما عاش تشوفها. عندي احد الحالات راجعتني امس زرع لها من 8 سنوات أمس فقط جت كمتابعة، وللأسف بينما إحنا ننصحه في الحالات اللي هو منها لزرع إن خلال 15 يوم نشوفوه مش نتأكدوا إن كل شيء تمام، الإطباق تمام، خلال الشهرين الأولات نشوفوه، خلال 6 أشهر، خلال سنة، خلال سنتين، يبدأ في يعني دائما مراجعة دورية.
باي تمام دكتور، يعني في العادة نسمع فيها مش في زراعة الأسنان بس، لكن في جميع تخصصات الأسنان يقول لك أهمية الكشف عن طبيب الأسنان أو المراجعة كل 6 شهور. قصدي شو الفكرة يعني أن كل 6 شهور بالذات، يعني مش 4 مش 3 مش 2 مش 8 مش سنة؟
مهم جدا الفترة الزمنية هذه واختيرت بعناية، لأن لو حصل تسوس في طبقة المينا يحتاج من 6 إلى 8 أشهر لكي يصل عصب السن. فأنت لو جيت من آخر مراجعة وعمل لك الدكتور كشف وما كانش عندك مشاكل، ممكن بعدها يكون حصل لك بداية تسوس، فيحتاج إلى 6 أشهر بشوية يصل يعني على الحد الأدنى 6 أشهر 8 أشهر إن هو بش يوصل للعصب. فأنت لما تراجع الدكتور أو المراجعة الدورية تخليك بالعكس، يعني أنت يكتشف الدكتور كل الخلل اللي صاير ويتم حشوه، وبالتالي تتجنب الألم، تحافظ على أسنانك. كذلك الإنسان مهما كان ينظف في أسنانه ومهتم بالنظافة تتكون طبقة جير تسمى بالجير أو الرواسب. في بعض الأماكن يصعب على الإنسان تنظيفها بالفرشة، فالموظف على مراجعة طبيب الأسنان حيكتشف هذه الرواسب وهذه التكلسات ويقوم بتنظيفها، وبالتالي الإنسان يبقى ليرجع في دكتور الأسنان بشكل دوري، حتلقى أن أسنانه خالية من التسوس، حتلقى أن اللثة خالية من الالتهابات. فالمراجعة الدورية لطبيب الأسنان مهمة جدا جدا، وخصوصا في حالات التركيب أو حالات الزرع. حالة التركيب إنه لو حصل التهاب في اللتة وحصل ريحة في الفم أو حصل خلخلة في هذه التركيبات يتم تداركها. حالات الزرع، نجاح الزرع دائما نقوله يبدأ من بداية تخطيط لوضع الزرع. فأنت خططها بشكل جيد، وضعتها في المكان المناسب، أنت حميتها من الالتهاب، لأن الزرعة ما هيش كيف السن الطبيعية، لا قدر الله حصلها التهاب يصبح الموضوع صعب انك انت تتداركه، وخاصة ان هي السطح قطعة الزرعة تكون رف سيرفس يعني سطح مخدش. فمجرد وجود البكتيريا والالتهاب في هذا السطح اللي هو غير املس يبدأ من الصعب جدا جدا معالجتها. فدائما الوقاية خير من العلاج أكيد، فالوقاية في زراعة الأسنان بالمتابعة الدورية مهمة جدا جدا.
طبعا الوقت ما شاء الله يعني استمتعنا به معك دكتور، وحسناش به الوقت يعني مثلنا حوالي 8 دقائق. نبو نستفسر عن بعض الأشياء، كي مثلا شن هي، ما هي الأشياء التي يجب على المريض معرفتها من قبل الطبيب المعالج أو اللي حيعمل عملية زراعة الأسنان قبل عملية زراعة الأسنان؟
من المهم جدا لأي حالة تقرر أن هي تزرع أسنانها وتختار اختيار الطبيب المناسب، هذا من الأشياء المهمة جدا جدا. كذلك عند الذهاب إلى طبيبك ما تخجلش أبدا أنك تسأله، دكتور أعطيني معلومات مستفيضة، أعطيني معلومات على نوع الزرعة اللي انت ممكن اللي انت بتزرع لي بها. ما فيش باس لو انك انت خديت كاميرا تليفونك، خديت صورة او خديت الباكج يكون فاضي مثلا بزرعة عملها دكتور مسبقا، دخلت النت قريت عليها شفتها. في كثير او شركات يعني تكاد عدد كبير جدا من الزرعات موجودة، في منها اللي هي نعتبرها براند ودرجة أولى وفعلا يعني تزرع بالضمانة، والضمانة هذه أثبتتها الأبحاث اللي عملتها الشركات على زراعاتها. في اللي يقولك إحنا زراعاتنا ليهم 20 سنة و15 سنة موجودات في موجودات قاعدات بشكل ناجح، والأبحاث هي اللي أثبتت ذلك. وفي زراعات ممكن لها سنة أو سنتين، فمنجيش نقارن زرعة لها تاريخ في النجاح. نسبة نجاح الزراعات في الغالب تتجاوز من 96% إلى 98%. للأسف في بعض الشركات ما حققتش حتى نص هذه الزرعة، فلازم أنت كشخص نويت أنك تزرع تستفسر عن كل تفاصيل الزرعة ونوع الزرعة اللي هي بيضح لك طبيب المعالج.
دكتور، نسمع بحاجة بعملية زراعة العضو، يقول لك مثلا والله هذه أنت بتزرع السن، لكن قبل زراعة السن ضروري نزرعه لك عضم. شنين المواد المستخدمة في المواد في عملية زراعة العظم؟ وأمتى يعني لو في يعني تجز لنا، لأن الوقت الحق قرب على النهاية، الحالات اللي يتم فيها زراعة العظم؟
زراعة العظم هنا في حالة إن احنا تأخرنا على تعويض السن المفقودة، فبالتالي بيصير ضمور في العظم وتختلف نسبتها على حسب شدة الضمور اللي صاير. كطبيب معالج لما بنجي بنوضع زرعة في هذا العظم من خلال الأشعاعات اللي هي نعملها، في الغالب نعمل في أشعة مقطعية واللي هي تظهر لنا مدى حجم العظم بشكل دقيق، فنجد إنه لازم أو ضروري إن احنا نحاول إرجاع العظم لحجمه السابق قدر المستطاع. تتم هذه العملية بإضافة بعض المواد اللي هي في الحقيقة حيسموها زراعة عظم، هي تساعد في خلايا العظم إنها تنمو وتغطي لي المكان اللي صار فيه الضمور. العظم أو المادة المستخدمة في زراعة العظم عدة أنواع، أفضلها اللي هي تأخذ من الإنسان نفسه، وأفضلها اللي هي تأخذ من عظم الفك. ممكن أخذ جزء من عظم الفك خاصة في المنطقة اللي هي جهة ضرس العقل، نأخذ جزء من العظم ونحاول أنني نضع في المكان المتضرر. هنا بنكون ما استخدمناش مواد خارج الجسم، بالعكس يتقبلها الجسم بشكل جيد وينمو العظم بشكل جيد. عيب الطريقة هذه أن الكمية محدودة اللي احنا ممكن نأخذها من الفك، فلو كان الديفكت أو المشكلة هذه بسيطة العملية جدا ناجحة وممتازة جدا، بس لو كان المشكلة اللي صايرة في العظم كبيرة فهنا حنضطر إننا نلجأ إلى بدائل أخرى. البديل الآخر اللي هو عظم مصنع، سواء كان العظم هذا مصدر آدمي أو من البشر أو مصدر من البقر أو مصدر من الخيول. طبعا العظم يؤخذ من هذه الأصناف لكن يعالج بطرق إن هو بحيث تصبح عبارة عن مادة تحط ما لهاش أي تأثير ضار على الجسم، بالعكس الجسم يتقبلها، ونفس الفكرة اللي هي تنمو عليها الخلايا العظمية لتكوين العظم. الطريقة الأخرى اللي هي المادة الأخرى اللي هي تكون مصنعة بشكل كامل، حتى هي مصنعة باشتراطات معينة بحيث تساعد في تكون العظم.
في ختام هذه الحلقة دكتور، شن هي النصيحة اللي ممكن تقدمها لكل شخص فقد أسنانه؟
النصيحة اللي بنقدمها إنك أنت ما تتهاونش في فقد الأسنان. ممكن تأتي فترة، بالعكس كل ما أنت بكرت كل ما كان التعويض أفضل، كل ما كان حتى الشكل الجمالي أجمل، كل ما أدى الوظيفة بشكل أفضل. كل ما جيت أنت لطبيب وكان وضع الأسنان يعني في الوضع المثالي اللي هو يزرع فيه ويركب فيه، كل ما أنت تأخرت تزداد مشكلة الأسنان تدخلها مع بعض، وبالتالي بيزيد بيصبح الموضوع تعويض صعب، إلى جانب حتى التكلفة المالية حقها زادت أضعاف. فالإبكار أو الإسراع في تعويض الأسنان هذه النصيحة الجوهرية اللي ننصحها لأي حد فقد أسنان.
كما يقولون الوقاية خير من العلاج.
أكيد.
في ختام هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل لضيف حلقتنا لهذا الدكتور لهذا اليوم، الدكتور مصطفى رجب الشمام، أخصائي زراعة الأسنان وعضو هيئة التدريس بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الأسمرية. كل الشكر لك دكتور.
شكرا دكتور عبد العالي، وبارك الله فيك على مجهوداتك.
كما أتقدم بالشكر المخرج الحلقة الأستاذ محمود الدريوي. برنامج صحة أسنانك يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الأحد من كل أسبوع على تمام الساعة 11 صباحا. وفي الختام تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور عبد العلي حبيش، ودمتم سالمين.